السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه هذا مجلس نقرأ فيه من تفسير الحافظ ابن كثير، وقد وصلت القراءة إلى تفسير سورة التوبة. هذه السورة بدأت ببراءة، براءة من الله ورسوله، ولم يبسمل الصحابة فيها، فلم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، وذلك أنهم اقتدوا بالأمير عثمان بن عفان أمير المؤمنين. فإذا جئت تقرأ براءة خطأ أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله، هذا ابتداع مخالف للصحابة. قال ابن تيمية: أي قول يخالف الصحابة فهو بدعة. فخطأ تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة، وظن بعض العامة قد ينسون هذا. هنا مظنون أن بعض العامة ينسون، يجي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله، خطأ. البسملة مستحبة في بداية كل سورة وركن في الفاتحة، ولا تقرأ في براءة. شوف ثلاثة أحكام في البسملة: بسملة، ركن في الفاتحة، وتستحب في استفتاح كل سورة إلا براءة، فالاستفتاح بها بدعة. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو يرى موقوفا على أبي هريرة، يرى موقوفا أيضا على أبي هريرة: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها، في الصلاة يوم تنسى البسملة الحمد لله رب العالمين بطلت صلاتك، لابد من البسملة لأن أحد آيات الفاتحة. والنبي قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. فهذا أصح القولين في البسملة. حديث الآخر اللي يدل على المسألة الثانية: كنا ما نعرف بداية السورة إلا أو فصل السور إلا بسم الله، لكن هل البسملة داخلة في آيات السورة؟ يقول نعم، يعني أي بسملة داخل في آيات السورة؟ لا، سورة الفاتحة ركن، لكن السورة الباقية مثل تبارك لا تعد من آيات. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت لها تبارك. عد تبارك تلقاها 30 بغير بسملة، فدل البسملة ليست إيش تعد من السور، بل لاستفتاح السور وليس من السور، ولكنها ترتب كالقرآن وتغنى بها التغني المشروع الذي لا فيه غلو ولا. ثالث، براءة. لماذا لا نقرأ براءة في براءة بسم الله؟ لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها، اقتدوا في الأمير عثمان. المصحف الإمام ما كتب فيه البسملة، تذكرون عثمان جمع القرآن ما كتب البسملة في براءة. سبحان الله، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيار. كل سورة في القرآن فيها بسملة إلا براءة، نعم طيب اقرأ
تقرأ الآية يا شيخ تقرأ الآية
اقرأ قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره تفسير سورة التوبة قال وهي مدنية، وهذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم هذه السورة تسمى بالفاضحة. نعم كما أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، السورة فضحت المنافقين ما زالت تنزل ومنهم فضحهم الله، كشف ستره لهذه السورة سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله. اقرأ.
قال وآخر سورة نزلت براءة، وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدير وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميل قال أخبرني يزيد الفارسي قال أخبرني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
نعم، هذا الحديث فيه رجل اسمه يزيد الفارسي البصري وهو مجهول، فإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عددهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عرات، فكره مخالطتهم، وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتباعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أن تبرأ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية، ولما سيأتي في الحديث وما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد.
يعني وتعلمون ابن جرير شيخ المفسرين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا لمن لم يكن العهد مؤقت، أما من كان العهد أقته النبي ب4 سنين 5 فيتم العهد إلى مدة. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك 50 ليلة. وقال الضحاك فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم.
حتى المحرم، ليش المحرم دون غيره؟
إذا انسلخ المحرم
الحج
المحرم.
نعم، أحسن الله إليك. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضعوا فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس، يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة، والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، وقرأ عليهم في منازلهم وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان.
وهذا الحقيقة الإسناد فيه انقطاع أو تعليق. إذن وأنتم تقرؤون عبارات المفسرين تعرفون أن تفسير جماعة التبليغ اللي يسمون الأحباب لهذه الآية مبتدع باطل، تحريف لكلام الله. فحضر بعض القضاة أو ذكر لي بعض القضاة في مجلس قام به أحد رؤوس جماعة التبليغ، وقد سئل: لماذا الخروج 4 أشهر في سبيل الله في الدعوة؟ قال: لأن الله قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذا الاستدلال أخو استدلال بعضهم، كما أخبرني بعض الإخوان بعض إخواننا أنه سمع إنسان اسمه عبد الرشيد، فقال: الرشيد من أسماء الله؟ قال: نعم. قال الله تعالى: أليس منكم رجل رشيد؟ وهكذا تلاعب بكلام الله غير حق ولا وجه علمي صحيح. فلا ينبغي التلاعب بتفسير القرآن. كان أبو بكر الصديق يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم؟ نعم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الجماعة افترت على الله والرسول وبنت دينها على الافتراء عليهما. فمما افتروا على دين الله كله أن الدعوة إلى الله التي يدعون إليها ينبغي أن تكون سالمة من الدعوة للتوحيد عياذا بالله، يعني إفراد الله بالعبادة. وهذه صرحوا لي به أهل، والله أكثر من واحد قال: لا نأتي الناس نقول لا قولوا لا إلى الله، لا تذبحوا إلا لله، سنصطدم لأن هناك من يذبح لغير الله. هكذا قال لي أكثر من شخص: لا ندعو لتوحيد الألوهية بل الربوبية ثم الصلاة أو فضائل الأعمال. ثم مدة الدعوة الأفضل عندهم 4 أشهر لآية فسيحوا في الأرض، وهذا كذب على الله، افتراء. فلا أحد أظلم مما افترى على الله الكذب. افتراء على رسوله تفسيرهم العملي لقول الرسول: بلغوا عني ولو آية. فإذا انكرت على تبليغي يقول: ليش شعارنا بلغوا عني ولو آية؟ الرسول قال. ثم يأتي يحرفون هذا الحديث فيجعل المبلغ جاهل لا يعرف معاني الآيات، ويتكلم بأكثر من تلك الآية، ويتقمص شخصية العالم فيستدل ويضرب الأمثلة، وكل ذلك بلغوا عني ولو آية. هذا لا شك تلاعب بكلام الله والرسول. فبنت هذه الجماعة بقيادة إلياس دينها على التلاعب بالنصوص الشرعية كجماعة الإخوان وغيرها، ولم يرجعوا للسلف في التفسير. السلف هذا كلامهم: فسيح الأرض هي المدة المطلقة، كل واحد بينه وبين النبي مدة مطلقة لم يوقتها النبي فعنده كم؟ 4 أشهر. من كان عنده مدة مقيدة 3 سنين يتم العهد إلى مدته. ما أحد قال من السلف إيش اخرجوا في الدعوة إلى الله 4 أشهر، هذا تحريف. قال ابن تيمية: أي قول يختار لم يقل به السلف من الصحابة فهو قول مبتدع لا يحل إيش الاستناد إليه. لا.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عرات، فلا أحب أن أحج بها بالمواسم، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالموسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وأذان الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتاده. وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال:
إذن يوم الحج الأكبر ما هو؟ فسره الذي كما عند الترمذي هو يوم النحر، ومعظم أركان الحج تكون واجباته تكون فيه، في السحي على قول متمتع، والمفرد ساعة هو القارن مع طواف القدوم، وفيه طواف الإفاضة، وفيه طواف الإفاضة، وفيه واجبات الرمي والحلق، وكذلك النحر، يعني فيه ركن ونحو 3 واجبات. ولذلك هو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر وليس عرفة، يوم النحر. فينبغي المسلم إذا حج أن يحرص أن يؤدي تلك الواجبات قبل غروب الشمس ليظفر بفضل يوم النحر. ما هو فضله؟ يقول النبي: أفضل أعظم الأيام يوم النحر، فهو أفضل 10 من الحجة، 10 من الحجة أفضل من أيام رمضان، أفضلها النحر. فكيف الحاج حينئذ يكسب يروح يروي فخذ الجمرة يمدرج ليه علينا الغروب، ويأجل الطواف، ويأجل الرمي، ويأجل ويترك الأعمال الفاضلة في أفضل أيام العشر اللي هي أفضل من أيام رمضان، هذا كسل وخلل. فينبغي يفتدي بالرسول القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فالنبي قبل غروب الشمس رمى وذبح وحلق وطاف الإفاضة، سيما الذي لم يسعى من المفردين فليسعى في ذلك اليوم، ومن كان ترجح عنده أن السعي في المتمتع له سعي ذلك فليسعى في ذلك اليوم. نعم.
ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: فإن تبتم، أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال، فهو خير لكم، وإن توليتم، أي استمررتم على ما أنتم عليه، فاعلموا أنكم غير معجزي الله، بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. قال البخاري رحمه الله:
حدث يعني يخفف، فلا يقال معجزي الله، معجز الله أكذا أكذا.
وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر، يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد:
طيب الحج يا إخواني يجب على الفور ولا يجب مع التراخي؟ على الفور كما عليه الحنابلة، أو على التراخي كما يقول الشافعية وغيره؟ الفور، ما الدليل؟ أليس النبي أخر؟ أخر النبي الحج بعد ما فرض عليه، أخر سنة، فهذا قد يكون صارف عن وجوب الفور. النبي فرض عليه وأخر سنة لسبب ما هو؟ على الفور، هو صحيح على الفور، لكن أخر النبي لسبب ما هو؟ يقول أمر، لا ما عندنا أمر، لكن في قرينة تدل أن هناك سبب تأخير النبي فيبقى على الفور، فيكون النبي أخره فلسبب. نعم، استقبال الوفود. فالقاعدة: إذا تزاحمت مصلحتين قدمت المتعدية. تزاحم على النبي يروح الحج، نعم، أو يستقبل الوفود لتقوية الإسلام، حماية الحج وغيره، أم يقوي الإسلام، يلحم الحج، ويجيهم الناس بالطريقة بالحجاج يقطعون الطريق عليهم، يقوي الإسلام، يعززه، يتألف القبائل إذا جولوا ويتفاهم معهم، تقوى شوكة الإسلام، فصارت المصلحة ولا أرجح. فهذا السبب. السبب الثاني هذا هو الذي تقرأونه: لو رأى قبل أن يذهب الحج يطهر المكان من مقام النبي ليذهب إليه، يذهب النبي والناس ما زالوا طرع في عرايا ويدخل معه المشركين، فأمر علي أن ينادي في تلك الدولة الجديدة المسلمة التي فتحت وهي مكة: خلاص ما عاد يطوف بعد هذا عريان ولا يحج مشرك أبدا. فحينئذ سيأتي النبي وقد أتم لقاء الوفود السنة الذي بعدها، وقام بالمصلحة العامة هذه وتقوية شوكة الإسلام بالسياسة الشرعية. ثاني، سيجد البيت طاهر من هؤلاء العراة اللي كانوا يطوفون بيت عراية، نسأل الله العافية. مقام النبوة مقام شريف كريم عظيم القدر، ما كان يأتي مكة ولا زال مشرك، لا زال عريان، فطهر. هذا لأن النبي أرسلهم، نعم، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فإذا أصابتك دهشة من هذا الحديث الصحيح أنه نادى لا يحج مشرك، وهل المشركون كانوا يحجون؟ ها؟ نعم، عجيب الله. وإلى الآن مشركون يحجون بس ما يبينون لك، مشركون بمعنى أني سألت بعضهم من بعض الدول الوافدة، ذكر لي أنه معناه أنه كان يدعو الأولياء وجاي حج، يذبح ويدعو الأولياء من دون الله. الله المستعان. فخرج أبو داود في سننه أن النبي كان يسمعهم يحجون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا ليش تملكه وما ملك. والآن ولا أزال أقول إخواننا حجاج، لا يكون المشرك في أداء التلبية أحسن منه. من رأى ما قال فيتغنوا. فأنت تجي الآن في هذا الأشياء الإسلام تقرب عندي وجماعي وبأنغام لبيك اللهم لبيك وكذا، ما يسمح يا أخي. قل لبيك اللهم لبيك لبيك، ما في تغني، كما أن دعاء القنوت ما في ترنم ولا تغني. وسبب التأثر تسمعون في بعض الحلقات الإذاعية في العالم اللي يعني حلقات إسلامية المقاطع يسموها فواصل، لبيك اللهم لبيك إلى آخره جماعي، يتأثرون من ذلك ببساطة. لكن قلت لك كثير من الناس ثقافتهم لافتات، يضبع طول الحج والحج والتلبية الجماعية، يقول سمعتها أمس في الراديو، ما في تلبية جماعية ولا في تكبيرات العيد جماعية، كل واحد في العيد يكبر بنفسه. أما الصوت المنسجم صوت جماعي واحد، هذا نبه عليه الشاطبي في بدع أهل الشام، وأنهم يذكرون الله إلى الآن سبحان الله، من عهد الشاطبي إلى الآن وهم صوت جماعي واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ابتداع أصلا في الاستغفار. لو زاعي بين لي كيف يستغفر على الصلاة، استغفر الله، راوي الحديث الراوي الدرمذي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما يقول الذي لا إله إلا هو، هذه جاءت مطلقة الذكر، هذا عند الترمذي. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يعني مرة غفرت له خطاياه وكانت مثل زبد البحر، جاءت في غير تقيد بفراغ من الصلاة، مرة أقول دخلوا الشعبان في الرمضان صار يقولونها بعد الصلاة، يقول مو ذكر كويس يلا خلينا إيش نجعلها بعد الصلاة، كيف بالدين شبكوا شعبان خلطوا في رمضان كما يقال، صار يقول بعد الصلاة استغفر الله. وثم إن ما كانت تقول ثلاث، عند الحاكم رواية ثلاث تقولها مطلقة، عند الترمذي مرة، رواية الترمذي أصح إذا مرة تقولها، فهم جعلوها ثلاث وبقيد إيش بالصلاة، وزادوا فيها أنغام وألحان وصوت جماعي واحد، بدع سبحان الله وراء بعض مركبة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني إنسان والله يقشعر بدل لما يسمع البدعة في مسجد بيت الله يجهر فيه، بيوت أذن الله يرفع فيها اسمه بالسنة، يعني مو يرفع بالبدعة، لا يرفعون صوتهم بالبدعة وهي أقبح الأمور عند الله، تشريع ما لم يشرع صوت جماعي واحد في المسجد، هذا أنا عندي أشد من الحالة الموسيقية. أنا كنت أمس أنكر بعد العصر على من أسمعه يحط اللحن الموسيقي في جواله والناس يصلون ما يستحي والله، واستدلت بهذه الآية ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا بي لا نستحضر أن البدعة التي سمعتها في الشام، وأنا ما أملك يعني أقول لهم شيء إلا النصح أن هذه محدثة بدعة، صوت جماعي واحد وكل صلاة، ويبدأ التطريب عاد بالصلاة على النبي بعده، بعد ما انتهى استغفر الله إذا لا حي له قوة إليه، تدخل عاد بعد الموال هذا يدخل جماعة وصلى الله على نبينا محمد، تقريبون كنا يعني محفل أناشيد، شيء غريب جدا سبحان الله. النبي كان يأمر الصعاد الصلاة بعد الصلاة بعد فرائض، ابتداعات كثيرة صلى الله العافية. ثم يقول هذا مشان إن نعلم الناس إن الإقامة قربت، استعدوا كل واحد بده يتوضا بده شيء، كيف يقعد الناس فجأة يفاجئهم واحد بصوت عالي قل هو الله أحد، انتبهوا بعد خمس دقائق الإقامة ابتداعات لا حد لا أي، يعني اللي بيروح الحمام عاد يتوضا شيء، يعني فات الرسول ما شاء الله هذا التنظيم للتعبد وعرفتموه أنتم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: براءة من الله ورسوله. قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر على تلك الحج أمر أبا بكر على تلك الحجة. قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة، وأبو بكر على الموسم كما هو، أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة، إنما هو عتاب ابن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أمير سنة 90. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن المحرر ابن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى مدته إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي.
صحل يعني بح، كما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تصحل أصواتهم تبح. واليوم تسمع في الباصات: لبيك الله، كل واحد كان يوشوش نفسه. الصحابة أمرهم النبي أمر مؤكد، قال: أتاني كما هو موطأ مالك، أتاني جبريل، فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية في الحج حتى يسمع لدوي صوته صدى في الجبال، يسمع دوي صوته في الجبال من شدة رفعه الصوت بالتلبية. بل عائشة كانت ترى أن حتى المرأة ترفع صوتها، هذا يخالف جماهير العلماء على كل حال، أن حتى المرأة ترفع صوتها بالتلبية، لكن ليس هذه الشدة اللي كانت عند عمر. فهذا الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لأن فيه محرر من أبي هريرة الدوس اليماني المدني، وهو مجهول فلا يصح إسناده. نعم.
رواه ابن جرير في من غير وجه عن الشعبي، ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به، إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى 4 أشهر، وذكر تمام الحديث. وقال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته، لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أو رضي الله عنه. ورواه الترمذي في التفسير عن بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به.
وهذا قيل حسن الإسناد، لا يبلغها إلا أنا ورجل من أهل البيت، هذا فيه فضل أهل البيت، والنبي أوصى باحترام أهل البيت وتقديمهم، فقال أوصيكم بأهل بيتي خيرا أو كما قال. فعلى المسلم إذا كان معه أو يعيش معه رجل من أهل البيت أن يحترمه ويقدره، لأنهم قد ميزوا، ولكن إذا كانوا صالحين لا كرامة لرجل من أهل البيت يعادي السنة والتوحيد كمحمد علوي مالكي، والذي كان يدعو للشرك الأكبر فيقول لا بأس للرجل أن يقول يا رسول الله اشفعني عند الله، حتى سوى كتاب يرد على السنة، يحتج المشركين الأولين مفاهيم يجب أن تصحح، فرد عليه بكتاب آخر هذه مفاهيمنا وهي حق وهي التوحيد، كان يقرر في كتابه أنه يجوز إيش دعاء الرسول يا رسول الله اشفعني عند الله، ليعلم هنا أننا ما نتعصب للجنسية. بعض الناس يقولوا أنت تقول جاء رجل من الشام جاء رجل من مصر، يا أخي يقول بعض الناس لا تقول رجل من مصر ولا الشام، هذا جهل كبير، هذا للتعريف فقط، هذا محمد على ملك سعودي وأنا هذا أرد عليه. إذا نحن عصبيتنا وحزبيتنا للسنة، ألا إن حزب الله هم الملحون، تحزمون للسنة ينتصرون لها. انظر الأشخاص أن هذا سوري مصري سوداني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا انظر إلى هذا. سمعت بعض الناس أول ما تقول له ناس من الجنوب ناس من اليمن ناس من هذا قالوا كذا، ليش تقول هذه جنسية فرقت المسلمين، وإلا وضعوها الغرب خريطة رسموها في قلوب في أراضينا، نعم، ثم انتقلت إلى قلوب كثير منا. ينبغي أن نتحزب ليش للحق، لا نتحزب للجنسية أبدا. إن أكرمكم عند الله إيش أبلال بن رباح كان حبشيا أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال بلغني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي، وإن البارحة دخلت الجنة فسمعت دفن عليك أمامي أو خشخشة قدمك أمامي. قال يا رسول الله ما أحدث، يعني دائما أكون في عمل الصالح عندي على وضوء، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار. وصهيب الرومي لا ليس له قبيلة عربية، رومي، فكان النبي يجالسهم وكان النبي ينبسط إليهم ويحبهم، ومن طعن في واحد منهم كما قال أبو زرعة فهو زنديق. إذن الشريعة لا تنظر إلى الجنسية ولا إلى اللون، لا فضل على أسود أبيض على أسود ولا عربي على أعجمي إلا بالتقوى. نعم.
قال عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به، ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. وهذا إسناد فيه ضعف، وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره.
فيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف، نعم هو ضعيف فلا يصح إسناده. نعم،
وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره، بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء مبينا في الرواية الأخرى.
مبينا؟
نعم. وقال عبد الله أيضا حدثني أبو بكر قال حدثنا عمرو بن حماد عن إسباط عن أسباط ابن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطيب، قال لابد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت، قال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا، قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك، ثم قال وضع يده على فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع أو يثيع رجل من همدان سألنا عليا بأي شيء بعثته، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبا بكر في الحجة، قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف البيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا.
في ذاك الأول حنش، يعني حنش اسم رجل معروف، وهو حنش بن المعتمر الكوفي، العامة يعني يسمونه الثعبان حنش. المقصود أن البخاري قال يتكلمون فيه في ضعفه أو في روايته، فهو كما ذكر ابن حجر صدوق وعنده أوهام، وكان يرسل وأخطأ من عده من الصحابة. نعم أكمل.
ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة به وقال حسن صحيح كذا قال. ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد بن أثيل وهم فيه.
وكان ابن حبان يقول في حنش كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات. إذن روايته عن علي فيها نظر حنش هذا. نعم.
ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع: أن لا يطوف البيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى عن أبي ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال أمرت بأربع فذكره.
ابن يثيع اللي هي بتسكين الياء وضم الياء، تسكين الياء الأولى، تضم الياء الأولى وتسكين الثانية، تسكين الياء الثاني يثيع وفتح المثلثة. نعم.
وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا فأخذها، فلما رجع أبا بكر قال نزل في شيء؟ قال لا، ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي. فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع، لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس، فقيل يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر، فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا عليا فقال اذهب بهذه القصة في سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أن لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال أمير أو مأمور؟ فقال بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى.
وهذا مرسل، وإن كان حسن الإسناد لكنه مرسل. أما الحديث الذي قبله الذي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع رجل همدان قال بعثت بأربع، سألت عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي مع أبي بكر في الحجة، قال بعث بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون المسلمون بعد عامهم هذا. وهذا صححه العلامة مالك بن الترمذي. طيب، إذا طاف الإنسان اليوم عريان بالبيت كاشف، يعني كشفت عورته، فما حكم طوافه؟ محرم ويصح ولا لا يصح طوافه؟ محرم ولا يصح. ليش؟ لقاعدة أصولية، أن النهي إذا تسلط على العبادة يدل عليه فسادها. لا يطوف بالبيت عريان. طيب، هو ماشي بطله رافضي بطه في الأرض، تعرفون الرافضة أحيانا يحطون يعني روث، فداس عليه وطاف هو يدوس على المجاز، فما حكم طوافه وقاعد داس على نجاسة وقاعد يطوف كل شوية أروح أغسل أروح أغسل خلص طوافه يعيده؟ طيب إيه مدرك ما كان جاهل، يعيد لأنه إيش النجاسة ارتبطت بإيش برجل. في شباب ثاني
ما يعيد
ما يعيد لما
مس النجاسة ما يبطل وضوء.
مس النجاسة لا يبطل وضوء. ثم قال النبي إن الطواف بالبيت صلاة والصلاة لا يجوز فيها مس النجاسة. أنا مرة من المرات كنت أمشي ودست على نجاسة ما أدري كيف جاءت الطواف وتكدرت تكدر عظيم أذكر تعرف زحام وتروح تغس من حط النجاسة فيها قسم الله ظهره أو عفى الله عنك من هالشياب الشايب مسكين يطوف شوي عصاب مثل مكان حرام ما عفوا عن الله مسكين. لكن أقصد لو كان يقصد أذية الطائفين فقسم الله ظهره من يعود عليه وأنا صاحب وتكدرت وحينئذ انطلقت وقتها قبل سنين هذا لا أذكر كم سنة انطلقت بعدها للبحث عن هذه المسألة في أقوال تبين لي وقتها أن الطواف صحيح لما الدليل دل على النهي عن كشف العورة في الطواف لا على مس النجاسة. الأصل براءة الذنب وكون النبي قال صلاة صلاة يقصد في هيئة الخشوع أو كذا ليس صلاة فيها سجود سهو إذا أخطأ في الطواف أو شيء تسجد سهو ليس هي الصلاة الصلاة التي تأتي بجميع إيش وذلك ليس فيها سجود ولا فيها ركوع منفصل عن الصلاة كما قال يتوضأ أحدكم وخرج أو قال خرج يمشي للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه وإنه في صلاة هل معناها أنه في صلاة الملازم إذا مشي للصلاة يكون متوضي هو ملازم سماها صلاة وهو ماشي للصلاة سماها صلاة ها؟ الحائض محدثة قال النبي لا تطوف الحائض بالبيت لا تطوف يا عائشة حتى تغتسل لأنها محدثة حائض غير متوضئة فالطواف بشرطه على الصحيح الوضوء والطهارة ليس النجاسة فيها لأنها محدثة واضح؟ اقرأ.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله ابن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول سمعت أبا الصهبة البكري وهو يقول سألت عليا عن يوم الحج الأكبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة فلما قضى خطبته التفت إلي فقال قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضور وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضور خطبة أبي بكر يوم عرفة فطفت التتبع بها الفساطيط فأقرأها عليهم فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر إلا ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سألته أبو جحيفة عن يوم الحج الأكبر فقال يوم عرفة فقلت أمن عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال كل في ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا سعيد بن المسيب فأتيته فقلت إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا سعيد بن المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة فقال أخبرك عمن هو أفضل مني 100 ضعف عمر أو ابن عمر كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج الأكبر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج أخبرت عن محمد بن قيس عن ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال هذا يوم الحج الأكبر وروي من وجه آخر عن ابن جريج
لكن لا يصح الصحيح أنه يوم النحر
عن محمد بن قيس عن المسور بن المخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر والقول الثاني أنه يوم النحر قاله شيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر وقال أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور سألت عليا رضي الله عنه يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر وقال شعبة عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال هو يومك هذا خلي سبيلها وقال عبد الرزاق عن سفيان وشعبة عن عبد الملك عن عمير عن عبد الله ابن أبي أوفى أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر وروى شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير به نحوه وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر وقال محمد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال الحج الأكبر يوم النحر وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر واختاره ابن جرير وقد قدم الحديث
الجمهور كلهم يرون أنه يوم النحر واختاره شيخ المفسرين ابن جرير لصراحة الحديث اللي عنده عن النبي داود وغيره قال يوم النحر يوم الحج الأكبر خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل
وقد تقدم عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبو بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى وقد ورد في ذلك أحاديث أخر كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا سهل بن محمد الحساني قال حدثنا أبو جابر الحرثي قال حدثنا هشام بن الغازي الجرشي عن نافع عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويا من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به ورواه ابن مردويا أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازي به ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال أتدرون أي يوم هذا أو أي يوم يومكم هذا قالوا يوم النحر قال صدقتم يوم الحج الأكبر وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح وقال أبو الأحوص عن شبيب ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد أيضا: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيد: قال سفيان: يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه، أي أيامه كلها. وقال السهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون: سألت محمدا يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أهل الوبر.
نعم. اليوم نعلن عن محاضرة آمل من الجميع حضورها بعد صلاة العصر، وهي مهمة: شبهات الخوارج في هذا العصر في الغلو والتكفير، عرض ونقد. وهي محاضرة مهمة لابد أن تتسلح أيها السلفي التابع للسلف حتى لا تزيغ بعد أن هداك الله المنهج الحق، لأن تتعرف على شبهات القوم في التكفير والخروج حتى لا تصبح واحد منهم. قال الشيخ محمد الوهاب: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاحه العلم. فحياكم الله اليوم بلقاء مهم بجدة بحي الورود بعد عصر صلاة العصر إن شاء الله مسجد الثنيان بمجلس رمضاني، ومحاضرة وعنوان: شبهات خوارج العصر في الغلو والتكفير، عرض ونقد، بعد صلاة العصر مسجد الثنيان إن شاء الله. نعم. وأرجو من الإخوان القراء المعروفين يجيبون أوراق يوزعون على الناس يسألوا. قال لقي شبهة الشيخ، وأعطيكم قصة. قبل حوالي ربما 12 سنة أو 13 لا أذكر الآن، جاءني رجل أعجبني فيه شيء واحد، هو من الخوارج لكن لا أعجبني فيه صراحة، وكان من أتباع سلمان العودة. فقال لي: أنا عندي 4 شبه في تكفير الدولة السعودية. هكذا؟ طيب، لأن خوارج العصر من السورية والإخوان يتلونون. قال ابن تيمية: الخوارج الأوائل ما كانوا يكذبون، وهؤلاء اليوم والله يكذبون. لكن هذا غريب، ما أدري، سمعني يتكلم في مسائل، جاء وقرب مني قال: ترى هذه الدولة كافرة، وعندي، ما قال 4 شبه عندي، قال 4 أدلة. فمسكنا المسألة الأولى يطرحها ولازلنا معه فيها ويأخذ ويعطي، حتى قال لي: خلاص فقهت، انحلت. الثانية، الثالثة، الرابعة، حتى قام المجلس وقد طهر قلبه من التكفير الذي يبغضه الواحد القدير لتعدي على شرعه سبحانه، خاصة التكفير. قال لمسلم: يا كافر فقد بعناه. فانظر، تسبح في قلوب بعض الشباب ويكتمون شبه، فلا بد أن تعقل مثل هذه الشبه. ولي كتاب سميته فقه الجهاد، اطلع عليه شيخنا صاحب فوزان وقدم لي وأمر بنشره، قال لي: مسيس الحاجة لهذا الكتاب ينبغي نشره، يعني واسعا، وقد يسر أو وقد حظيت بثناء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة صاحب السمو، أرسل لي برقية على مكتبنا في جدة للثناء على هذا، الشكر لهذا الكتاب، وصافحني وأثنى عليه شفويا، ثم أرسل لي جائزة مقدرة لحفاوته حفظه الله أو لفرحه بهذا الكتاب، وذكرت في الكتاب 30 شبهة هي رجعة الخوارج يكفرون يفجرون نحو 30 شبهة في ذلك. طبعا اليوم ما نستطيع يعني نمر على كل شيء، لكن أهم الأمور التي ذكرت في التكفير عند الخوارج في الدولة السعودية وغيرها، نسأل الله أن يسر لنا لقائنا الآن بعد صلاة العصر في مسجد نيان إن شاء الله في حي الورود، والحمد لله رب العالمين. الورود حي مكتوب الثنيان، الثنيان وينه؟ إذا أخطأ من قال في الورود، خلني أعدله. متأكدين في الصفا؟ الثنيان علما أن الثنيان حي الصفا صحيح. حي الثنيان حي الصفا. طيب ونلتقيكم إن شاء الله بجامعة الثنيان بعد العصر الحمد لله رب العالمين. نعم، تبدأ تلبية الحاج إذا أهل بحجه، لبيك حجه يبدأ يلبي حتى يبدأ ب إن كان متمتع طواف القدوم، طواف عفوا العمرة، إذا بدأ يقطع التلبية، والمعتمر إذا بدأ العمرة إذا بدأ الطواف يقطع التلبية، والطائف القدوم اللي هو المفرد والقارن إذا وصل لهذا هو يبقى يلبي حتى عرفة حتى يوم النحر لأنه لا زال في الإحرام، لكن في الطواف لم أسمع أن النبي والصحابة كانوا يلبون أثناء الطواف للقارن والمفرد، لكن بعد ما ينتهي من سعي الحج أذن يظل في تلبية حتى يوم النحر حتى يتحلل بالرمي، والمتمتع كذلك إذا أحرم بالحج يقطع التلبية حين يبدأ بالرمي. نعم واضح. الإمام أحمد قال أقصر مدة بين العمرة والعمرة نحو 10 أيام. يستدل الإمام أحمد أحسن شيء عنده استدل به أثر أنس، كان إذا حمم رأسه واسود اعتمر، يعني بين عمرة والعمرة نحو 10 أيام، كذا كان الإمام أحمد يقول. أبو موسى الأشعري يقول الذي يكون ليس يعني أقرع يمرر الموس، وسمعت شخص سيء كثير ما كان ينتقد الألباني يسخر ويضحك على هذا الأثر، يقول يمر الموس وش الفائدة من تمرير الموس؟ أحمق الصحابي يعني يتكلم كلام له فائدة؟ اعلم أنك إذا اعتمرت وقعدت يوم وليلة أو ليلتين إلا يبدأ يطلع زغب ولا يسير. نعم، فهذا حينئذ يأخذ، لكن ما كان الصحابي هذا لما قال يمرر الموس يتوقع ما يفعله بعض الناس اليوم بين العمرة والعمرة نفس ساعة، كيف هذا؟ هذا ما فعله السلف في السفرة الواحدة، عند السلف عمرة كل سفرة عمرة واحدة ويرجع ويجيب عمرة لأمه سفرة ثانية، ما كان يروح سفرة كما كانوا يسألوننا في مكتب الإفتاء في الحرم، يجينا عدة ناس يا شيخ أنا سويت عمرة نفسي وبعدها خلتي وعمتي وحماتي أدري شلون 10 عمر في إيش؟ وأسوأ منه ينفع يا شيخ 3 في 1 أو 2 في 1 هذا يأخذ الصيدلية؟ نعم معجون الأسنان وكذا يقول لك إيش مضاد التهاب وينظف 2 في 1 لا ينسحب معك الأمر في الشريعة. الشريعة الأصل فيها أن لا تعرف إلا بالأدلة. يقول عاوز أعمل عمرة عن أمي وعن أبوي اثنين في واحد. قال ابدأ بأمك ما اعتمرت عمرة الإسلام، يعني لأن أمك ثم أمك ثم أمك. قعدت 4 أيام وخمس أيام ما قلت ترجع مرة ثانية يوم من الأيام إلى بلاد السعودية، روح ميقات البعيد وارجع سوي عن من؟ عن أبيك. أما اثنين في واحد. بل جازف بعض الله المستعان بعض الضلال من يعني من أفارقة، نعم متلاعبين، وحج عن 50 شخص كل واحد يسجل اسمه. كم تدفع؟ 4000 ويجمع لك كيس من الفلوس. أنت حج اسمك ويكتب هذا ويكتب هذا، وحملة واحدة 50 في 1، وهذا عياذا بالله من أكل أموال الناس بالباطل. وتأكل أموالكم بينكم بالباطل. وبهذا ينتهي لقاؤنا، وأشكر من صحح المعلومة فقال ابن الصفا وعيد تأكد فيه ثنيان فيه متأكدين ما في اثنين رقم اثنين في الصف الورود خلاص في الصفا. يعني لو كان معنا ذاك الرجل في عهد الإمام أحمد لصرفها. الإمام أحمد مرة من المرات كان في مسجد هو وعلي ويحيى بن معين، فقام من هذا القصاص وصار يقول حدثني يا أحمد ويحيى بن معين، مش كده يقرنهم هم جالسين في المسجد، كل واحد كان يطالع في الثاني. انتهى القصاص وما شاء الله قلبه ممتلئ بالفرح والنشوة انه يعني ما شاء الله حدث الناس يعني، واذا به يصفع بيد تتحرك كريمة شريفة ثقيلة المقدار. تعال صوب خلاص سيملؤوا لي ثناء لهم دول. نعم قال انا احمد محمد وهذا يحيى بن معين، كل ما حدث به لم نقله. قال الله ما شفت أحمق منكم، ما في أحمد بن حنبل إلا أنتم يعني، ما شفت أحمق منكم. أي يعني فلان لو إنسان معاند كتب لي هذا الصفا الورود وراجع يقول لي أخي الصفا كم واحد كمان؟ قال والله ظننتك يا شيخ أنك أعقل كمان من أهل العمل. يعني ما في المقصود إن جزاكم الله خير عرفتونا بهذا، وإن شاء الله يمكن صلحنا هذا الأمر ونشرناه ونلتقيكم إن شاء الله في الصفا في مسجد الثنيان بالصفا والحمد لله رب العالمين. خليت تطروني فتش كده. صلاة التراويح في البيت سنة في المسجد، اختلف العلماء فقال في البيت أفضل، والنبي قال وهم جاي يصلوا التراويح معه ارجعوا وصلوا في بيتكم. القول الثاني في المسجد أحسن لحديث الترمذي من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام جمع البيهقي. قال من كان قارئ يعني أنا زدت على كلام البيهقي وعنده نشاط في صلاة بيته، فصلى النبي كل رمضانات في بيته من باب الله اختار النبي الأفضل كل الرمضانات في بيته إلا 4 ليالي تعرفون. ومن كان ليس بقارئ الغالب أنه لا يخشى كالمرأة أول ما تدخل بيتها يعني هذا الولد من تحت رجلها يسحب فيها وهذا ما تستطيع تخشى ولا تستطيع تقوم تكسر. فضمان الإنسان يصلي وراء الإمام ضمان الليل أفضل، هذا كلام البيهقي الشافعية رحمه الله. خلاص سنة المساجد صحيح أفضل، لكن أحيانا يقول ابن تيمية الأفضل قد يكون مفضول لمقتضى يعني القرآن أفضل من الذكر صح، لكن يكون القرآن مفضول إذا ركع الإنسان في الركوع. إيش يقول؟ سبحان ربي العظيم، ما يقرأ القرآن فيسبح القرآن هنا. أي نعم. فكذلك شخص الأفضل يحيي في المساجد، لكنه لما يقعد في المسجد يصليها في المسجد يفقد كثير من الخشوع، يقدر يردد حاله الآية ويبكي ويتذكر ويتفكر ويطول القراءة، أفضل صلاة كل دخول وتقعد 3 ساعات يصلي في بيته، مقتضيات كثيرة. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.